Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
برائحة المغفرة وروح الرحمة أقول لكم مستمعين الكرام، رمضان مبارك سعيد. معكم وبفضلكم أرافقكم أنا سناء المسعودي طيلة الشهر الفضيل في رحلة رمضانية للتأمل في تأثيرات الحضارة الإسلامية عبر مساجدها. أهلا بكم في رحلة بوح بطعم الدين والحضارة والتاريخ. أهلا بكم في بوح المحاريب. وكأنك في المغرب، إنه الانطباع الذي يتركه مسجد الحسن الثاني في نواكشوط لدى زواره ومرتاديه، بطرازه الهندسي الأصيل وصومعته التي تنطق بعراقة المعمار المغربي. يتوسط المسجد الجامع للحسن الثاني قلب العاصمة نواكشوط، شاهداً على روابط الدين والدم التي تجمع بين الشعبين المغربي والموريتاني. الأستاذ حسن الزهيري، مدير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط، أهلاً بك ضيفاً على أثير مدينة. ورمضان مبارك سعيد.
أشكركم على هذه الاستضافة، أشكر من خلالكم أيضاً إذاعة ميديا، محطة إذاعية متألقة، ومرحباً بكم.
مسجد الحسن الثاني كما تحيل على ذلك تسميته له ارتباط بالملك الراحل الحسن الثاني. سؤالي أستاذ الزهيري، ما هو السياق الذي ارتبط بتأسيس هذا الصرح الديني والثقافي بنواكشوط؟
شكراً على هذا السؤال المهم. يجب تذكير أولاً أن المركز الثقافي المغربي بنواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية قد تم تدشينه في فبراير سنة 1987، وكان الإنشاء دياله بتعليمات سامية من جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني رحمه الله. ويعد المركز الثقافي بنواكشوط أول مركز ثقافي أنشأته المملكة المغربية في الخارج. عندما نتكلم عن المركز الثقافي المغربي بنواكشوط فنحن نتكلم عن مركب ديني وثقافي متكامل، بحيث أنه يتشكل من مسجد الحسن الثاني من جهة، وهو يتبع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم من المركز الثقافي الذي يقدم خدمات ثقافية وفنية. وقد أنشئ المركز لتوطيد طبيعة حال العلاقات الروحية والثقافية بين المغرب وموريتانيا، وتعزيز التعاون وأواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين، وأسس أيضا للتعريف بالثقافة المغربية بالرصيد الحضاري والثقافي للمغرب، وهو معروف عند كل الموريتانيين، بل إن الحي التجاري الذي يوجد بجواره يسمى سوق المسيد، يعني سمي على اسم المسجد. يعني يؤدي المسجد وظيفته الدينية والتكوينية على أكمل وجه. يحصد المسجد إحياء للمناسبات الدينية ومن خلال المحاضرات والأمداح النبوية. في هذا الشهر الكريم أيضا لا ننسى أن نستقبل بعثة دينية مغربية كل سنة توفدها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهذه البعثة تقوم بعدة أنشطة مثل إلقاء دروس دينية في رحاب المسجد وإقامة صلاة التراويح. كذلك توجد بالمسجد محضرة، أي مسيد أو كتاب قرآني، تقدم دروسا في حفظ القرآن الكريم وفي مجال محو الأمية وتعليم اللغة لغير الناطقين بها.
تحدثتم سي حسن حول المحضرة، وهذا يعني وجه من وجوه التلاقح والتواصل بين الشعبين المغربي والموريتاني، لأنه كما نعلم المحضرة هي إرث، يعني تراث إسلامي موريتاني محض. لكن أود كذلك توقف عند مسجد الحسن الثاني. مسجد الحسن الثاني في نواكشوط يقع في قلب العاصمة كما أشرتم، وحتى اسم الحي كما أشرتم أصبح يحمل حي سوق المسيد في إحالة إلى مسجد الحسن الثاني، ويعرف بين ساكنة نواكشوط بالمسجد المغربي. لماذا يعرف بالمسجد المغربي سي حسن؟
منذ تأسيسه وهو معروف أنه من بناء المغرب، هذا إضافة إلى أن كل من يراه يعرف مباشرة أنه مسجد مغربي من خلال طرازه، صومعتي والمعمار المغربي الذي بني عليه. من جهة أخرى فالمسجد قديم بالنسبة لنواكشوط، هناك مساجد أخرى أسست بمساهمات بلدان إسلامية أخرى، ويبقى المسجد معروف أكثر نظرا لقدمه ونظرا لأفواج من الموريتانيين الذين تعلموا في المحضرة، ويعد من أنشط يعني المؤسسات على مستوى نواكشوط.
سي حسن، حينما نتحدث عن مسجد الحسن الثاني بنواكشوط فنحن كما أشرتم في بداية هذا اللقاء نتحدث عن مجمع ديني وثقافي متكامل، ما هي أبرز مرافق هذا الصرح وهذا المجمع أو المركب الديني الثقافي؟
نحن بصدد مركب في الحقيقة فيه المسجد الحسن الثاني ومهامه الدينية والتكوينية، وهناك مركز ثقافي يعني يؤدي خدمات ثقافية، ويعتبر هو الآخر منارة ثقافية حقيقية في نواكشوط، وهو يساهم بشكل متواصل وريادي على مستوى الدول العربية والإسلامية. عندنا ريادة في هذا المجال، يساهم في تنشيط الساحة الثقافية المحلية، ويعتبر منذ تأسيسه يعني قبلة أو ملتقى للمفكرين والأدباء والطلبة الموريتانيين، يتم فيه صقل مواهب الشباب وتكوينهم وإبداعهم، لأن المركز يبرمج أنشطة أسبوعية متنوعة وهادفة، وهذه الأنشطة تشمل كل التعبيرات الثقافية والفنية، محاضرات فكرية، ندوات، عروض مسرحية، موسيقى، معارض تشكيلية، عروض سينمائية، وننظم أيضا مسابقات لدعم وتشجيع الشباب، وذلك في مختلف المجالات الأدبية. كذلك عندنا أوراش في المركز تعطي دروس مجانية في عدة مجالات مثل الخط العربي، فنون تشكيلية، المسرح، والأوراش هذه تعرف إقبال متزايد.
هل هناك يعني أرقام؟
يعني عندنا في كل ورش هناك تسجيل، كل ورش 20-25، هناك حتى 30-40 طالب. المركز تجربة فريدة ورائدة، لأنه أيضا يقدم خدماته الثقافية بالمجان بخلاف مراكز أخرى. هنا نحن نقدم خدماتنا الثقافية مجانا بالكامل، كذلك تقدم الخدمات باللغتين العربية والفرنسية.
أستاذ حسن، يعني مكتبة مركب الحسن الثاني في نواكشوط تضم أزيد من 10,000 مؤلف ومخطوط، ما هي طبيعة المخطوطات التي تضمها مكتبة هذا المجمع؟
نعم، يتوفر المركز فعلا على مكتبة غنية تحتوي كما قلتم على أزيد من 10,000 من الكتب والمخطوطات النادرة. هذه المؤلفات والوثائق تهم مختلف المجالات الحقيقة، المجالات الدينية، العلمية، الأدبية، قانونية، مجلات فنية أيضا، وهناك أيضا معاجم وقواميس وموسوعات مختلفة. بالنسبة للمخطوطات تحديدا، المخطوطات والكتب النفيسة والنادرة تتعلق بميادين عدة، منها ما يتعلق بالدراسات الإسلامية البحتة، وهناك أيضا كتب نادرة تخص بعض المسائل الاجتماعية واللغوية، ثم كتب تهم قضايا تاريخية وقانونية وأدبية. كثير من الأطر والمثقفين الموريتانيين يعترفون بالدور الهام الذي لعبته مكتبة المركز في مسارهم الدراسي وفي تهيئ بحوثهم الجامعية، كما أنهم يفتخرون بأنهم سبق لهم أن ترددوا على هذه المكتبة واستفادوا من المراجع القيمة التي توفرها لهم.
سي حسن، ما هي طبيعة التنسيق والتشاور بينكم وبين السلطات الموريتانية؟
هناك في الحقيقة تنسيق تام ودائم مع السلطات الموريتانية، وبخاصة الوزارات المعنية بأنشطتنا مثل وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الثقافة، وزارة التعليم، ومؤسسات حكومية أخرى. فالحمد لله يعني العلاقة الطيبة تفيد المركز وتساهم أيضا في إشعاعه.
بالحديث عن الإشعاع، يعني أستاذ حسن، ما هي أهمية مركب الحسن الثاني في نواكشوط على مستوى الحفاظ على الموروث الثقافي والروحي المشترك بين المغرب وموريتانيا؟
في الحقيقة منذ البدء يعني أنشئ المركز الثقافي المغربي ليكون صلة وصل روحية وثقافية بين البلدين والشعبين، فهو يشكل فضاء للتعاون والتبادل والتقارب، ويساهم في توطيد وتحصين الموروث الديني والثقافي المشترك بين البلدين. القواسم هي عديدة في المجال الديني والثقافي والاجتماعي، وحتى في المجال الأسري أيضا، هناك أسر مركبة يعني موريتانية مغربية تزداد يوما عن يوم.
إن تقاسم الشعبين في بلاد شنقيط والمغرب الأقصى للمذهب السني المالكي الأشعري وللتصوف على نهج الجنيد البغدادي خلق تماهيا وتناغما فكريا وروحيا بين فقهاء وعلماء المغرب وبلاد شنقيط. فترتب عن وجود هذه الخلفية العقدية والروحية المشتركة اعتماد ذات المصادر من قبل المحاضر الموريتانية والمدارس والزوايا المغربية. الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الإمام، عضو المجلس الإسلامي الأعلى سابقا وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة، أهلا بك معنا من نواكشوط ورمضان مبارك سعيد.
مرحبا بك أستاذ فاضلة، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة البلد المتوسط المسموعة والمرئية، فهي عندها هنا في بلدنا هنا كثير المستمعين يتابعونها بكل اهتمام وتعطيهم الأخبار والأشياء الجميلة كلها، مرحبا بك.
بين الشعبين المغربي والموريتاني أواصر كما أشرتم قبل لحظات لا حصر لها، بينهما أيضا إرث ثقافي مشترك. سؤالي دكتور الإمام، ما هي في نظركم العوامل التي تساهم في التأسيس لهذا التجانس والتناغم بين الشعبين؟
المغرب لا يمكن التفكير فيه خارج السياق المرابطين، وموريتانيا وشنقيط لا يمكن التفكير فيها بدون التفكير في فاس وفي مكناس وفي إمارة المؤمنين. إذن العلاقات بين البلدين علاقات وطيدة في التاريخ ومستجمة روحيا وتجانس بشري كذلك يجمع البلدين. هذه العلاقات تتأسس روحيا على كون الشناقطة الموريتانيين معتقدهم الأساس مرتكز على ثلاثية ابن عاشر، يعقد ليس على وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. العلاقات بين البلدين علاقات وطيدة جدا، وإسهام أهل الشنقيط الثقافة العالمة في المغرب لا ينكر كذلك. العلاقات الروحية والفقهية والإمداد والاستمداد بين البلدين لا حدود له.
في إطار كما أشرتم هذه الروافد وهذا الإمداد والاستمداد بين الشعبين، إلى أي حد يساهم مسجد الحسن الثاني بنواكشوط في تعزيز هذه اللحمة وهذه الروابط بين الشعبين المغربي والموريتاني؟
الحقيقة ينبغي القول أن المملكة المغربية لها خصائص مميزة ضمن سائر بلدان العالم الإسلامي، ولعل أهم شكل الخصائص أن إمارة المؤمنين حامية للدين راعية للأوطان، ولأنها كذلك فإن كل عمل يقوم به المغرب في الجوار الإفريقي وموريتانيا على الخصوص له مصداقية وله احترام خاص. ومسجد الحسن الثاني مسجد المغربي كما نسميه هنا مسجد مشهور ومعروف جدا ومعلمة من معالم التراث الإسلامي في نواكشوط، ويعتبر رافد أساسي للتعاون بين البلدين في مجال الثقافة ونشر القيم الدينية.
المغرب اليوم كما أشرتم يعزز بثبات انفتاحه على عمقه الإفريقي. سؤالي دكتور الإمام، ما هو تقييمكم لمبادرات المغرب على مستوى تعزيز روابطه الدينية مع الدول الإفريقية؟
بنفس السياق الذي تحدثنا عنه سابقا، إمارة المؤمنين تعطي للمغرب نوع من الاحترام والقداسة في المنظور الإفريقي، وهذا يتيح المغرب مصداقية زي تحرك يقوم به كمبادرات علمية وروحية في إفريقيا وبالخصوص في الغرب الإسلامي والشمال الإفريقي. ودبلوماسية ناعمة خصوصا تلك الدينية أصبحت اليوم أكثر فاعلية من أي شيء آخر، ولهذا المملكة تعتبر الأقدر على ربط العلاقات بين الشعوب الإفريقية، ولعل شعوب المنطقة تجمعها ثلاثية يمكن التكاو عليها كما ذكرنا سابقا زوجية ابن عاشر بعقد ليس على وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، فهي ثلاثية التي مصدرها المغرب والتي يعطي للمغرب مكانة وقيمة في النطاق الإفريقي ويمكنه التأسيس عليها في دبلوماسية ناعمة يريدها.
بالحديث عن الدبلوماسية الدينية، المغرب شكل على دوام بوابة التصوف لجنوب الصحراء الكبرى. سؤالي دكتور الإمام، ما هي حدود مساهمة الطرق الصوفية في تعزيز هذا البعد الروحي والإشعاع الروحي للمغرب في إفريقيا؟
تشكل الطرق الصوفية أكبر جسر تمر من خلاله العلاقات البينية بين الشعوب المنطقة، وتشكل الطرق الصوفية سواء كانت تيجانية أو قادرية وغير ذلك رباطا قويا يجمع بين ملايين من المريدين والتلاميذ والأتباع والمحبين. واستثمار هذه الروابط في توحيد المسلمين ونبذ العصبيات العرقية يعتبر أهم عمل يجب القيام به. ويشكل استثمار هذا الرصيد الإيجابي للطرق الصوفية من أهم تقوية اللحمة الاجتماعية بين هذه البلدان في داخلها وكذا في علاقاتها مع المغرب. إذن الطرق الصوفية تشكل في الحقيقة الآن أهم عامل يمكن تتكي عليه الشعوب الإفريقية لوحدتها، ولا شك أن المغرب هو مصدر هذه الطرق الصوفية في أغلبها.
دكتور الشيخ زين ولد الإمام، أنتم أيضا كما أشرت في بداية هذا الحوار عضو المجلس الإسلامي الأعلى سابقا وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة، أود كذلك أن أفتح معكم قوس جميل للإشارة إلى المحضرة الموريتانية التي دخلت مؤخرا إلى قائمة التراث الإسلامي. سؤالي، كيف تساهم هذه المدرسة التراثية الفريدة في تحصين الهوية الدينية في موريتانيا؟
شكرا لك على السؤال، لأنه سؤال محوري وله علاقة بموريتانيا. في الحديث عن موريتانيا لا يكتمل إلا بالحديث عن المحور. هناك مقولة شائعة لأحد المفكرين الكبار وهو هيرودوت يقول إن مصر هدية النيل. هذا القول ينطبق بالكلية على المحضرة موريتانيا، وموريتانيا أو شنقيط هدية المحضرة. إن خاصية هذه البلاد الصحراوية هي خاصية الخيمة البسيطة والمحضرة المشعة. لعل بلاد شنقيط كانت استثناء، قد يقال إنه يؤكد القاعدة التي أسسها ابن خلدون والتي جعل فيها العلم توأم الحضارة. لكننا في بلاد شنقيط لا نعرف حضارة بمعناها، بمعنى التمدن، بمعناها العمارات، بمعناها المدن، لكن عرفنا خبر بمعناها العلمي وبمعناها روحي وهكذا. الشاهد في هذا الكلية المحضرة خصوصية شنقيطية، واعتراف اليونسكو بها دال على اعتراف لها كانت إسهام في الحضارة الإنسانية وفي نشر العلم في الفضاءات المحلية والدولية.
واقع المحضرة اليوم دكتور الإمام، واقع المحضرة اليوم مقابل ما يمكن أن نسميها بالمدرسة النظامية، هل ما تزال المحضرة يعني قائمة وعليها إقبال؟
نعم، المحضرة ما زالت حية ولها روادها الكبر، وتعطي دورا لها دور محوري، وهذا الدور المحوري السابق الذي كانت عليه في التاريخي ما زالت تلعبه، والحمد لله في البلد ما زالت هناك محاور شهيرة، ما زالت هناك علماء، ما زالت هناك طلبة علم، ما زالت شنقيط بحالها، لا نقول إنها بنفس المستوى الذي كانت به، لكن الحمد لله ما زالت هناك بقية أخلاق وشيء من التقوى كما يقول الشاعر. ما زال لدي علم وما زال لدي الحمد لله إشعار علمي، ولا يمكن أبدا تصور شنقيط بدون محضرة. شنقيط بدون محضرة كتصورها كتصوري مصر بدون نيل.
الأرض الإفريقية وأنتم أشرتم إلى النيل لها خصوصيات، ومن أبرز خصوصياتها أنها أرض للتمازج بين الأديان والثقافات المختلفة. أسأل دكتور ولد الإمام، كيف تنظرون إلى طبيعة تعامل المسلمين الأفارقة مع هذه الخصوصيات وهذا التمازج الحضاري والديني والثقافي؟
احترام الآخر بصفة عامة في الأفارقة يظهر من خلال تاريخهم البعيد والقريب عن طريق الكلمة الطيبة بدون سيف. أغلب هذه الدول الإسلامية تمتد من المغرب إلى نيجيريا إلى ما وراء إلى أدغال إفريقيا لم يدخلها الإسلام إلا عن طريق الكلمة الطيبة والمسبحة، وهذا يدل على أنهم يستمعون، على أنهم يتقبلون الآخر. يمكن القول أن إفريقيا ولد دائما عبر تاريخها الطويل أرض تعايش بين الميل والنحل والطوائف والديانات، ولعل ثقافة العنف والإقصاء داخلة على المنظومة القيم الإفريقية كما هي داخلة على منظومة القيم الإسلامية.
إذا كان لجوانب الثقافة التقليدية مؤسساتها من محاضر ومدارس وزوايا، فإن لأبعادها الحداثية هي الأخرى، مؤسساتها وفاعلوها. ما هي الثوابت التي تحكم عمل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وأي دور تلعبه على صعيد تحقيق الأمن الروحي في إفريقيا. تابعونا في عدد الغد من بوح المحاريب.